السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع الذي نقرأ عليكم فيه من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. وصل بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى عنوان التجربة كأسلوب من أساليب التربية في القرآن الكريم، فما الغاية من عرض التجربة؟ يخبرنا سماحته:
إن عرض التجربة بكل أبعادها ينبهنا إلى ما يمكن أن يصيب المجتمع الإسلامي والفرد المسلم، وفي أحسن الظروف مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بغيابه. إنها تضعنا أمام خيارات قد نتعرض لها لننتبه إلى عدم كفاية الانتماء إلى الإسلام في الحصول على البراءة التي تجعلنا في عداد المقبولين، ولتظهر لنا صعوبات التجربة في بدايتها مع تحدياتها الكبرى في مكة المكرمة، وكيف محص المسلمون وصبروا على الأذى وهاجروا ولم يحملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم، وبعد ذلك في المدينة، وكيف واجهوا المشركين والأحزاب مع وجود التقلبات في واقع المسلمين، وما انتهت إليه الأمور من دخول الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، وما يعنيه هذا الأمر من وجود عدد كبير ممن انتسبوا إلى الإسلام ولم يعيشوه في حياتهم، وإنما تأثروا بالأجواء العامة التي لم تتجذر في نفوسهم.
هذه التجربة الغنية تعلمنا وتنبهنا وتجعلنا واقعيين في التعاطي مع مجتمع المسلمين، فها نحن أمام تجربتين من القتال مع الأعداء. يكمل سماحته:
تجربة بدر، حيث الإيمان في أرقى مستوياته مع بروز التماسك بين المسلمين والحماسة في مواجهة الكافرين والشجاعة في سبيل الله تعالى والاطمئنان إلى وعد الله تعالى بالنصر والانضباط مع القائد الرسول صلى الله عليه وآله ليتحقق النصر للضعف على القوة.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
هذا النصر لم يكن معزولا عن الدعم والتسديد الإلهي.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
ثم اختلف حال المؤمنين في أحد عن بدر، ففيما تميزوا بإيمانهم في معركة بدر فكان الواحد منهم بعشرة من المشركين في القوة والشجاعة.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
أصبح الواحد منهم باثنين في معركة أحد بسبب ما دخل في نفوسهم من حب الدنيا ورغبتهم في تحصيل الغنائم والتراجع في مستوى إيمانهم واندفاعهم نحو التضحية.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم
مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين.
يعرض لنا القرآن تجربة أخرى في غزوة تبوك، هذه الغزوة الصعبة والحساسة، حيث قسم المسلمين إلى أربعة أقسام، وهي:
أولاً، من تخلف عن الغزوة لعدم قدرته على ذلك، وهم المرضى والأطفال والنساء، إذ ليس عليهم تكليف بالقتال، وهؤلاء معذورون، إضافة إلى الذين لا يملكون قدرة التجهيز للمعركة، ومن الطبيعي أن يكونوا موجودين في مجتمع المسلمين.
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
ثانيا، من تخلف عن الغزوة وهو قادر على المشاركة فيها ماليا وجسديا، لكنه متعلق بالحياة الدنيا ويتهرب من القيام بتكليفه الشرعي، هؤلاء مأثومون لأنهم منافقون انكشفوا في لحظة الشدة.
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
ثالثاً، من تخلف عن الغزوة وهو قادر على المشاركة فيها ماليا وجسديا، ولكنه استسلم للحظة ضعف، ثم استدرك بعد ذلك بالتوبة إلى الله تعالى والاستغفار على ما فرط في القيام بالمسؤولية، وهو صادق اللهجة في توبته.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم.
رابعا، الفئة المؤمنة المجاهدة المضحية التي لا تتوانى عن القيام بواجبها، بل تندفع لتعطي كل ما عندها من النفس والمال، غير آبهة بحطام الدنيا. إنها الفئة التي انتصرت بإيمانها وحققت المجد للمسلمين.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
هذه الحالات الأربعة قابلة للتكرار، وهذه النماذج موجودة في المجتمع الإسلامي في كل حين، وبحسب قوة وكثرة أي فئة من الفئات تكون النتيجة. فإذا سيطرت فئة المؤمنين وكانت تمثل الأغلبية المؤثرة نجح المسلمون، وإذا سيطرت فئة المتخلفين والمنافقين أصيب المسلمون بانتكاسة حقيقية على مستوى طرح المشروع الإسلامي وتطبيقه، ليس في المعركة فحسب، بل في تقديم نموذج التجربة في الحكم وفي العلاقات الاجتماعية وفي حياة الأفراد، إنها تجربة للاستفادة والاعتبار والواقعية في النظرة إلى الأمور.
الأسلوب الخامس، دور الجماعة.
الجماعة أساس في تشكيل القوة وتحقيق الأهداف وحماية الأفراد وتهيئة المناخات التربوية المساعدة للإيمان والالتزام. ركز القرآن كثيرا على الجماعة والوحدة بين المسلمين، وأبرز عوامل القوة فيها ودعانا إليها، وسلط الضوء على دور الجماعة الكافرة وأثرها في المجتمعات والضغط الذي تمارسه لحرف الناس عن الإيمان. فالإنسان لا يمكن أن يكون معزولا، فهو إما مع جماعة المؤمنين وإما مع جماعة الكافرين المنحرفين، ولكل جماعة جاذبيتها وتأثيرها وأساليبها ودورها وخططها. إن السعي إلى تكوين المجتمع الإسلامي واجب، لأن الإسلام لم يكن يوما محصورا بالحياة الفردية فقط، بل هو المنظم لحياة الجماعة أيضا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الجماعة تحفظ المسار وتطبق الأحكام وتحقق الأهداف. هذه الجماعة تقدم تجربة داخلية غنية بالاستقامة والعفاف والأخلاق والإيمان. هذه الجماعة تتميز بأدائها الذي يولد مناخات مهمة للتأثير والبناء والاستقطاب والصلاح.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
فالتوصيف المعطى لهذه الجماعة هو ما بلغت به كل الرسالات السماوية، فهي تهدف إلى تعزيز الإيمان في حياة المجتمعات، وتقدم نموذجا طاهرا ونقيا ومستقيما.
بعد أن وصف لنا سماحة الشيخ الفاضل الجماعة المؤمنة، انتقل ليخبرنا عن الجماعة الكافرة فقال:
وكذلك توجد الجماعة الكافرة المنحرفة والضالة التي تعمل من أجل الإفساد وسيادة أفكارها وسلوكياتها، وهي لن تكتفي بنفسها، بل ستعمل لتعميم تجربتها، وستحشد المؤيدين لها، بل ستقاتل المؤمنين وتعترضهم وترفض منطقهم وإيمانهم. إنها جماعة معتدية ظالمة تعلقت بالحياة الدنيا وآثرتها على الآخرة. إنها تتبع أهواءها ورغباتها، وقد تصل هذه الجماعة إلى حد لا يرجى معه أي خير منها، لأنها تكون قد استنفدت كل وسائل المعصية وجربت كل الانحرافات، وأصبحت حياتها مليئة بالفساد والفجور إلى درجة يصعب معها التغيير عندهم حتى مع الأطفال الناشئين. لأن المناخ الحاكم والمؤثر قد سيطر على كل شيء، فعطل مقومات الفطرة الطيبة قبل أن تلتقط أي خير، وهذا ما حصل مع قوم نوح عليه السلام.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.
أهمية الجماعة تنبثق من هدف اجتماعها، يعقب سماحته قائلا:
الحرص على الجماعة والوحدة يهيئ الفرص المناسبة للنمو الإيماني بين الأفراد، ويشكل إحاطة نظيفة طاهرة لبناء الشخصية. هذه الوحدة مبنية على الإيمان، فأهميتها في هدف اجتماعها.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
وهي التي تشكل الحصانة والحماية، فما تؤثر فيه الجماعة منذ الصغر يترك بصماته واضحة في الشخصية عند الكبر. وعندما يأمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكد على أهمية الجماعة التي تتحرك في هذا الاتجاه.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نستنتج أن الفرد يحتاج إلى احتضان من الجماعة، فهي تؤثر بأعرافها وتقاليدها وضوابطها وثقافتها وأخلاقياتها، ما يوفر فرصا من التفاعل تبني مساره وقناعاته والتزامه. إن هذه الأساليب وغيرها كالتكرار لترسيخ الفكرة والتنوع لمقاربة مختلف الأمزجة بهدف التأثير عليها، والحوار الذي يعرض نقاشات مختلفة ويعود على نمط فتح الآفاق للوصول إلى الحقيقة، فضلاً عما ورد من أهمية قراءة القرآن نفسه والثواب عليه وتأثيره على صفحة النفس، تعتبر مدرسة في التغيير من داخل النفس الإنسانية، وتربية فعالة باتجاه الارتباط بالله والالتزام بمنهجه.
لا ختام أرقى مما خطه سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله في ختام هذا الفصل. نستودعكم الله ونلقاكم مع الفصل الأخير من الكتاب. دمتم في رعاية الله وحفظه.